إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي خلق الإنسان وفهمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل الإنسان وكرمه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بين الحق وتممه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وعلمه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن الإنسان مخلوق مكرم من الله تعالى، فقد خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته. خلقنا الله تعالى في أحسن تقويم، وكرمنا بالعقل أعظم تكريم، وجعلنا خلفاء في أرضه، وسخر لنا ما في السماوات والأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وميزنا بالعلم والعقل والإرادة. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما سبب إخراج الله تعالى لأبينا آدم وأمنا حواء من الجنة؟ لقد اختبرهما الله تعالى فنهاهما عن الأكل من شجرة من أشجار الجنة، فوسوس لهما الشيطان وأقسم لهما أنها شجرة الخلد وأنه لهما لمن الناصحين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قلنا: اهبطوا منها جميعا. نعم يا عباد الله، لقد أخرج الله تعالى أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة بسبب أنهما ذاقا من شجرة نهاهما الله عنها اختبارا. وإن عندنا في الدنيا شجرة جعلت الكثير من الناس لا يستشعر مسؤولية، ولا يقدر واجبا، ولا يهتم بأهل ولا ولد إلا من رحم الله. لأن البحث عن هذه الشجرة ومضغها قد استغرق جل أوقاتهم، واستحوذ على تفكيرهم، وعيشهم في عالم الخيالات. ولا شك أن المنطقة موبوءة بمضغ هذه الشجرة التي ابتلي بها كثير من الناس، وإن لتعاطي القات آفات وأضرار بليغة على الدين والنفس والعقل والمال والأهل والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك. وأصحاب القات في الغالب لا يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد، إما لأنهم نائمون متعبون، وإما لأنهم خائفون من فساد الكيف والمزاج. ومن لبى نداء الله تعالى منهم جاء على عجل وقلبه معلق بما تركه، يتمنى أن تنقضي الصلاة بأسرع وقت. يقول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن قائمة المواد المخدرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ويرى الأطباء أنه ليس للقات أي فوائد صحية كما يتوهمه البعض، بل ويعددون كثيرا من الأمراض التي يتسبب فيها القات. من ذلك أن إدمان القات يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، كما يقلل نسبة البروتين في الدم مما يؤثر على نمو الجسم. ولعل هذا يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالب متعاطي القات، وهو سبب رئيس في عمليات عسر الهضم وأمراض البواسير وسرطان الفم. ومن آثاره النفسية الميل للكسل الذهني بعد ساعات من التعاطي، ثم قلق مصحوب باكتئاب ونوم متقطع، وغير ذلك كثير. وفي هذا إضرار بالصحة والنفس، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ألا وإن من آفات القات أنه مضيعة للوقت، حيث يقضي المخزن في مجلس القات ما معدله 5 ساعات أو 6 ساعات، قد تزيد وقد تنقص، بمعنى أنه يقضي ربع حياته مخزنا، وهذا الوقت الطويل ضائع من عمره بلا فائدة. والعمر يا عباد الله أغلى شيء في هذه الحياة، لو كان الوقت يقدر بالمادة، ولكنه أغلى وأنفس من ذلك، فإنه إذا ضاع الوقت ضاعت الحياة وضاع العمر. والمسلم لا يمتلك وقتا لإضاعته في مجالس القات أو غيرها، وإذا أدمن على القات فلن يجد وقتا للقيام بالواجبات الشرعية كحقوق الوالدين والزوجة وتربية الأبناء وطلب المعاش الحلال ونحو ذلك، فإنه يصبح همه كيف يحصل في يومه على القات، وكيف يقضي ذلك اليوم ومع من. وإن غياب كثير من الموظفين أو حضورهم في وقت متأخر أو انصرافهم في وقت مبكر وتقصيرهم في أداء أعمالهم على أكمل وجه، إنما هو غالبا بسبب استعجالهم لشراء القات وسهرهم نتيجة مضغه، وبهذا يكتسب المال الحرام من وظيفته التي لا يؤدي واجبها، ويصرفه بعد ذلك في الحرام. والأدهى من ذلك أن يقدم بعض المخزنين ثمن تخزينته على ما يحتاجه أولاده من مسكن أو مركب أو غذاء أو دواء، مع أن الذي يخزن ب200 ريال يوميا ينفق أكثر من 1,000,000 ريال في 15 سنة على القات، على القات فقط، غير ما يصرفه قبله ومعه وبعده. فماذا سيقول الإنسان لربه إذا سأله عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لهذه المضار والآفات وغيرها أفتى العلماء بتحريمه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وثمنه حرام، ولا تجوز صحبة من يتناوله. انتهى كلامه رحمه الله. والمسلمون والحمد لله مقتنعون بتحريمه، لأنه خبيث، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد ثبت بما لا يترك مجالا للشك ضرر القات، فهو خبيث. ومما يدل على اتفاق الناس على ضرره وعلى ضرر خبثه ومما يدل على اتفاق الناس على ضرره وخبثه أن المدمن منهم يتمنى الخلاص منه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: لقد عجبت لقوم مولعين به وهم مقرون منه بالمضرات كله لما شئت من وهن ومن سلة ومن فتور وأسقام وآفات في الدين والمال والأبدان، بل شهدوا بسكرهم منه في جل المحلات. إني أقول لشاريه وبائعه إن لم يتوبوا فقد باءوا بزلات. أليس في آية الأعراف مزدجر لطالب الحق عن كل الخبيثات؟ والنهي جاء عن التبذير متضحا وعن إضاعة المال في البطالات. دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إلى ما لا يريبك في كل المهمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وانتبهوا لهذا الخطر المحدق يا عباد الله، فإن ظاهرة تعاطي القات في مجتمعنا ظاهرة مخيفة انتشرت بين كثير من الشباب والأطفال والكبار، وأثر ذلك تأثيرا سلبيا على حياتهم الدينية والصحية والاجتماعية وغيرها. فالكثير من الشباب ألجأتهم مجالس القات إلى مجالسة من لا تحمد مجالسته، وربما يروج البعض للقات بأن له عدة فوائد. ولو سلمنا جدلا بوجود تلك الفوائد فإن مضاره تفوق فائدته أضعافا، وما كان كذلك فهو محرم، فإن الله تعالى حرم الخمر والميسر مع ذكره استمالهما على بعض المنافع. وقد يروج له البعض بأنه يمدهم بالنشاط والقوة وزوال التعب والإرهاق، وربما يكون كذلك، ولكن سريعا ما يزول ذلك ويعقبه قلق نفسي واضطراب عصبي وشرود ذهني، فهي سعادة وهمية مؤقتة وراحة خيالية أثناء بعض ساعات الاستخدام، ثم يعقبها الحسرة والندامة. وقد يروج له بأن المخزن يتخذ قرارات صائبة وصارمة عندما يخزن، ولكننا نقول: فهل يقوم المخزن بعد ذلك بتنفيذ قراراته المتخذة، أم أنه يتنازل عنها وتذهب أدراج الرياح؟ ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات، ينساب في الأحشاء داء فاتكا ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي، ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات، يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات. هو للإرادة والفتوة قاتل، هو ماحق للأوجه النظرات. فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات. إن الكثير من مدمن القات يشعرون بالندم ويحاولون تركه، ولكن الشيطان يبث في روع الواحد منهم بأنه لن يستطيع ذلك، والحقيقة أنه لو توفرت العزيمة الصادقة والإرادة القوية لاستطاعوا ذلك. فقد أقلع الصحابة رضوان الله عليهم عن شرب الخمر مع حبهم له وإدمانهم عليه، عندما أنزل الله تحريمه وليقنع المخزن نفسه بأن القات لا يحل المشاكل ولا يخفف الآلام ولا يزيل الهموم، بل هو جالب للمشاكل والآلام والهموم والديون والأمراض، وليبتعد عن مجالسة المخزنين، وليشغل وقته بما ينفعه من القراءة والكتابة والرياضة والأعمال، وليبحث له عن رفقة غير تلك الرفقة، فإن الإنسان على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا تنس أخي المخزن أن أباك آدم وأمك حواء أخرجا من الجنة بسبب شجرة، فالله أعلم ماذا تكون عاقبة هذه الشجرة. نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية من كل سوء ومكروه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم ارفع وادفع الشر عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، وعجل بنصر جنودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الأحياء من المسلمين، ويسر لهم أمورهم، وارحم الأموات، ونور عليهم قبورهم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر لنا وارحمنا، واصلحنا واصلح ذرياتنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وفهمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل الإنسان وكرمه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بيّن الحق وتممه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وعلمه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن الإنسان مخلوق مكرم من الله تعالى، فقد خلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته. خلقنا الله تعالى في أحسن تقويم، وكرمنا بالعقل أعظم تكريم، وجعلنا خلفاء في أرضه، وسخر لنا ما في السماوات والأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وميزنا بالعلم والعقل والإرادة. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما سبب إخراج الله تعالى لأبينا آدم وأمنا حواء من الجنة؟ لقد اختبرهم الله تعالى فنهاهما عن الأكل من شجرة من أشجار الجنة، فوسوس لهما الشيطان وأقسم لهما أنها شجرة الخلد وأنه لهما لمن الناصحين. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قلنا اهبطوا منها جميعا. نعم يا عباد الله، لقد أخرج الله تعالى أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة بسبب أنهما ذاقا من شجرة نهاهما الله عنها اختبارا. وإن عندنا في الدنيا شجرة جعلت الكثير من الناس لا يستشعر مسؤولية ولا يقدر واجبا ولا يهتم بأهل ولا ولد إلا من رحم الله، لأن البحث عن هذه الشجرة ومضغها قد استغرق جل أوقاتهم واستحوذ على تفكيرهم وعيشهم في عالم الخيالات. ولا شك أن المنطقة موبوءة بمضغ هذه الشجرة التي ابتلي بها كثير من الناس، وإن لتعاطي القات آفات وأضرار بليغة على الدين والنفس والعقل والمال والأهل والأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك. وأصحاب القات في الغالب لا يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد، إما لأنهم نائمون متعبون، وإما لأنهم خائفون من فساد الكيف والمزاج. ومن لبى نداء الله تعالى منهم جاء على عجل وقلبه معلق بما تركه، يتمنى أن تنقضي الصلاة بأسرع وقت. يقول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن قائمة المواد المخدرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ويرى الأطباء أنه ليس للقات أي فوائد صحية كما يتوهمه البعض، بل ويعددون كثيرا من الأمراض التي يتسبب فيها القات، من ذلك أن إدمان القات يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، كما يقلل نسبة البروتين في الدم مما يؤثر على نمو الجسم. ولعل هذا يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالب متعاطي القات، وهو سبب رئيس في عمليات عسر الهضم وأمراض البواسير وسرطان الفم. ومن آثاره النفسية الميل للكسل الذهني بعد ساعات من التعاطي، ثم قلق مصحوب باكتئاب ونوم متقطع، وغير ذلك كثير. وفي هذا إضرار بالصحة والنفس، والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ألا وإن من آفات القات أنه مضيعة للوقت، حيث يقضي المخزن في مجلس القات ما معدله 5 ساعات أو 6 ساعات، قد تزيد وقد تنقص، بمعنى أنه يقضي ربع حياته مخزنا، وهذا الوقت الطويل ضائع من عمره بلا فائدة. والعمر يا عباد الله أغلى شيء في هذه الحياة، لو كان الوقت يقدر بالمادة، ولكنه أغلى وأنفس من ذلك، فإنه إذا ضاع الوقت ضاعت الحياة وضاع العمر. والمسلم لا يمتلك وقتا لإضاعته في مجالس القات أو غيرها، وإذا أدمن على القات فلن يجد وقتا للقيام بالواجبات الشرعية كحقوق الوالدين والزوجة وتربية الأبناء وطلب المعاش الحلال ونحو ذلك، فإنه يصبح همه كيف يحصل في يومه على القات وكيف يقضي ذلك اليوم ومع من. وإن غياب كثير من الموظفين أو حضورهم في وقت متأخر أو انصرافهم في وقت مبكر وتقصيرهم في أداء أعمالهم على أكمل وجه إنما هو غالبا بسبب استعجالهم لشراء القات وسهرهم نتيجة مضغه، وبهذا يكتسب المال الحرام من وظيفته التي لا يؤدي واجبها ويصرفه بعد ذلك في الحرام. والأدهى من ذلك أن يقدم بعض المخزنين ثمن تخزينته على ما يحتاجه أولاده من مسكن أو مركب أو غذاء أو دواء، مع أن الذي يخزن بمئتي ريال يوميا ينفق أكثر من 1,000,000 ريال في 15 سنة على القات، على القات فقط غير ما يصرفه قبله ومعه وبعده. فماذا سيقول الإنسان لربه إذا سأله عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لهذه المضار والآفات وغيرها أفتى العلماء بتحريمه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وثمنه حرام، ولا تجوز صحبة من يتناوله. انتهى كلامه رحمه الله. والمسلمون والحمد لله مقتنعون بتحريمه لأنه خبيث، والله تعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد ثبت بما لا يترك مجالا للشك ضرر القات، فهو خبيث، ومما يدل على اتفاق الناس على ضرره وعلى ضرر خبثه ومما يدل على اتفاق الناس على ضرره وخبثه أن المدمن منهم يتمنى الخلاص منه. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: لقد عجبت لقوم مولعين به وهم مقرون منه بالمضرات، كله لما شئت من وهن ومن سلة ومن فتور وأسقام وآفات في الدين والمال والأبدان، بل جهدوا بسكرهم منه في جل المحلات. إني أقول لشاريه وبائعه: إن لم يتوبوا فقد باءوا بزلاتي. أليس في آية الأعراف مزدجر لطالب الحق عن كل الخبيثات؟ والنهي جاء عن التبذير متضحا وعن إضاعة المال في البطالات. دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إلى ما لا يريبك في كل المهمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وانتبهوا لهذا الخطر المحدق يا عباد الله، فإن ظاهرة تعاطي القات في مجتمعنا ظاهرة مخيفة انتشرت بين كثير من الشباب والأطفال والكبار، وأثر ذلك تأثيرا سلبيا على حياتهم الدينية والصحية والاجتماعية وغيرها. فالكثير من الشباب ألجأتهم مجالس القاد إلى مجالسة من لا تحمد مجالسته، وربما يروج البعض للقاد بأن له عدة فوائد، ولو سلمنا جدلا بوجود تلك الفوائد فإن مضاره تفوق فائدته أضعافا. وما كان كذلك فهو محرم، فإن الله تعالى حرم الخمر والميسر مع ذكره استمالهما على بعض المنافع. وقد يروج له البعض بأنه يمدهم بالنشاط والقوة وزوال التعب والإرهاق، وربما يكون كذلك، ولكن سريعا ما يزول ذلك ويعقبه قلق نفسي واضطراب عصبي وشرود ذهني، فهي سعادة وهمية مؤقتة وراحة خيالية أثناء بعض ساعات الاستخدام، ثم يعقبها الحسرة والندامة. وقد يروج له بأن المخزن يتخذ قرارات صائبة وصارمة عندما يخزن، ولكننا نقول: فهل يقوم المخزن بعد ذلك بتنفيذ قراراته المتخذة، أم أنه يتنازل عنها وتذهب أدراج الرياح؟ ما القات إلا فكرة مسمومة ترمي النفوس بأبشع النكبات، ينساب في الأحشاء داء فاتكا ويعرض الأعصاب للصدمات، يذر العقول تتيه في أوهامها ويذيقها كأس الشقاء العاتي، ويميت في روح الشباب طموحه ويذيب كل عزيمة وثبات، يغتال عمر المرء مع أمواله ويريه ألوانا من النقمات. هو للإرادة والفتوة قاتل، هو ماحق للأوجه النظرات، فإذا نظرت إلى وجوه هواته أبصرت فيها صفرة الأموات. إن الكثير من مدمن القات يشعرون بالندم ويحاولون تركه، ولكن الشيطان يبث في روع الواحد منهم بأنه لن يستطيع ذلك، والحقيقة أنه لو توفرت العزيمة الصادقة والإرادة القوية لاستطاعوا ذلك. فقد أقلع الصحابة رضوان الله عليهم عن شرب الخمر مع حبهم له وإدمانهم عليه، عندما أنزل الله تحريمه وليقنع المخزن نفسه بأن القات لا يحل المشاكل ولا يخفف الآلام ولا يزيل الهموم، بل هو جالب للمشاكل والآلام والهموم والديون والأمراض، وليبتعد عن مجالسة المخزنين، وليشغل وقته بما ينفعه من القراءة والكتابة والرياضة والأعمال، وليبحث له عن رفقة غير تلك الرفقة، فإن الإنسان على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا تنس أخي المخزن أن أباك آدم وأمك حواء أخرجا من الجنة بسبب شجرة، فالله أعلم ماذا تكون عاقبة هذه الشجرة. نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية من كل سوء ومكروه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم ارفع وادفع الشر عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم وعجل بنصر جنودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الأحياء من المسلمين ويسر لهم أمورهم وارحم الأموات ونور عليهم قبورهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا وارحمنا وأصلحنا وأصلح ذرياتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.